أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في دلالة كلمة النماء وكلمة لا على الهات، وقلنا إنه ناقش في ذلك أي في دلالة كلمة النماء على الهات الفخر الرازي في تفسيره عند تفسيره قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بدعوى أن الحياة الدنيا لا تنحصر بذلك، بل يكون فيه الصلاة والصيام والجهاد وتحصيل العلم وغير ذلك مما هو مرضي لله سبحانه، فلا يدخل تحت هذه العناوين. قلنا إن الحياة الدنيا، الدنيا صفة للحياة، لا أن الحياة مضافة إلى الدنيا، وبيان ذلك أن الحياة إنما هي في مقابل الموت، هما متقابلان، والحياة بما هي حياة لا تكون لهوا ولا لعبا ولا تفاخرا، هذه من الأمور التي تقع وتصدر من الحي وحال الحياة، لا أن الحياة تكون لهوا ولعبا. والحياة تنقسم إلى قسمين، حياة دانية وحياة راقية. تارة يلاحظ الحياة، الحياة في الدنيا يلاحظ بالإضافة إلى الحياة في الآخرة، فهذه الحياة تكون دانية لا محالة، والحياة في الآخرة حياة راقية وحياة عالية، باعتبار أن هذه الحياة لا محالة، فيها كدورات، أمراض، أسقام، ما لا ينائم تبع الإنسان. لا توجد حياة في الدنيا لا تقترن بما تكره النفس، فهذه الحياة حياة دانية، على أنها بلغت ما بلغت من العيش والرفاه فهي محدودة لا محالة، موقتة بوقت خاص، وتنقضي المدة وتبدل الحياة بالممات لا محالة. فهذه الحياة إذا قيست بالحياة الأخروية تكون دانية لا محالة، ولو فرزنا بفرز محال لم تكن مقرونة بشيء من الكدورات والأمراض والأسقام والآلام وغير ذلك، بما أنها في نفسها تفنى وليس لها بقاءون، فهي دانية لا محالة. بالإضافة إلى الحياة الأبدية تكون هذه الحياة دانية. واستعمل في القرآن الشريف في عدة من الآيات الحياة الدنيا في مقابل الحياة في الآخرة، وأن تلك الحياة في الحقيقة هي الحيوان. فقال عز من قائل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه الحياة التي تؤثرونها ليست لها بقاء وليس لها بقاء والدوام، والآخرة تبقى ولكن الحياة الدنيوية تزور. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الحياة الدنيا فيها شر، والحياة الأخروية ليس فيها شر، هذه زائلة وتلك باقية. إلى غير ذلك من الآيات، الآيات كثيرة، يعني في الآيات المباركة جعلت الحياة في هذا العالم جعلت حیات دنیا و وصفت به دنیا فی قبال الحیات بالآخره التي هي الحیات الراقیه ثم ان هذه الحیات باعتبار ما یصدر من الحی حال حیاته ایضا تنقسم الى حیات حیوانیه و حیات انسانیه یعنی حیات دانیه و حیات راقیه هذا تقسیم آخر غیر تقسیم الاول فی تقسیم الاول حیات الحیات فی هذا العالم بلغت ما بلغت من العیش والفراح و غیر ذلک هی دانیت لا محاله به اعتبار انها زائله ولیکن اذا لاحظن الحیات فی هذه الدنیا ایضا تنقسم الى قسمین به اعتبار ان هذه الحیات قد تكون حیاتا حیوانیه لا یهم الحی الا ما یرجع الى عالمه هذا من لذائذه و عیشه ما یرجع الى قوة من قواه من قواه النفسیه من القوة الشهویه و غیر الشهویه یکون حیاته فی هذه الدنیا متمحضتا فی التلذذ بعت باختلاف سنه من الاول یشرع من الله بعد ذلك لعب بعد ذلك زینت بعد ذلك تفاخر بعد ذلك تکاثر فی الاموال والاولاد وقد تكون هذه الحیات الحیات فی العالم حیاتا انسانیه فیشتغل الانسان بما هو وظیفته من قبل الله سبحانه فیعمل بوظیفته من العبادات باقسامها المختلفه ما تقتضیه الوظیفه الفعلیه من الصلاة والصيام والاحسان وتحصيل العلم والارشاد والجهاد وغير ذلك وهذه هي حياة الأنبياء وحياة الأوصياء وحياة الأولياء والمؤمنين هذا التقسيم باعتبار لوازم الحياة لا باعتبار نفس الحياة وإلا فنفس الحياة ليست هي بعبادة بصلاة وصيام وجهاد او لعب و لهو و تفاخر بل هذه امور تصدر من الحی حال حیاته اذن یصح ان یقال الحیات فی هذه الدنیا علی قسمین حیات دانیه حیوانیه و حیات راقیه انسانیه به اعتبار لوازم هذه الحیات و معلوم ان الله سبحانه في هذه الآية المباركة وكذلك فيما يشبهها من الآيات بل ما يقرب من ذلك الذي ذكر فيه كلمة إلا أو إنما ينظر بالنسبة إلى لوازم الحياة لا الحياة في نفسها إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة فتباخر هذه حیات دانیه فی قمال الحیات الراقیه به اعتبار لوازمها اذن الآیت لم تستعمل کلمت انما فیها فی غیر لحظ بل استعمل فی لحظ بلا اشکال هذا بل ملخص ما ذکرناه مع توضیحین و اما کلمت الا فقد نسب الى ابي حنيفه انه ناقش في دلاله هذه الكلمه على الحذف واستدل على ذلك بجمله لا صلاه الا بتهورين التي رويت من طرقنا ومن طرق العامه فقد ادعى ان الحسر في المقام غير ممكن فان الصلاه لا تنحصر بالتهور لا تتحقق الصلاة بالطهور فقط بل السلام مرکبتون من اجزا و اعتبر فیها شروط اخر غیر تاره. اجاب انهازا صاحب الکفایت قدس الله نفسه به عدنت اجوبه، اجاب اولا بان المراد بالصلاة هنا الصلاة التامة الاجزاء و الشرائط من غیر ناحیت التهور، التکبیره و الرکوع و السجود و التشهد و بقیت الشرائط، هذه الصلاة لا تكون صلاة الا بالتهور الا مع التهور. اذن كلمة الا تفید الحج و تثبت ان هذه الاجزاء و الشرائط اذا كانت فاقدتا للتهور فهي ليست بصلاة، و اذا كانت مع التهور فهي صلاة. قم معلوم ان هذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه، فان هذه الجملة كما استعملت في استثناء التهور استعملت في عدة من الموارد، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة الا الى القبلة، افهل يمكن ان يقال ان المستعمل في هذه الموارد مختلف فالمراد بالصلاة في جملة لا صلاة الا بتهورين تامة الاجزاء والشرائط من غير ناحية التهور، وفي جملة الا الى القبلة تامة الاجزاء والشرائط الا من ناحية القبلة، في جملة الا بفاتحة الكتاب تامة الاجزاء والشرائط الا من ناحية فاتحة الكتاب. هذا لا يمكن دعوى، بل معلوم ان هذه الكلمة استعملت في معنى واحد في جميع هذه الموارد. بله، والمراد ان هذه الطبيعة التي هي مسمى بكلمة الصلاة وبلفظ الصلاة لا تتحقق في الخارج الا بتهورين، فلا معنى لدعوى ان المستعمل فيه هو تام الاجزاء والشرائط من غير جهة ما ذكر بعد كلمة الله من غير المستثنى، هذه الدعوى لا تسمع. وادعى ثانيا ان عدم الدلالة على الحصر من جهة القرينة، هذا ايضا لا يمكن المساعدة عليه، اذ اي قرينة في المقام تدل على عدم الحصر وهذه القرينة غير موجودة في بقية الموارد. اجاب ثالثا بان المنفي في المقام ليس هو الوقوع، ليس معنى قوله عليه السلام لا صلاة الا بتهور يعني لا تتحقق الصلاة الا بتهور ليقال انه لا يدل على الحصر فان الصلاة لا تتحقق مع التهور فقط، بل المراد بذلك نفي الامكان، اي لا يمكن تحقق الصلاة الا بتهور، فيدل على الامكان مع التهور، ولا منافات بين ان يعتبر في الصلاة امور اخر غير التهور ايضا، فلا تكون هذه الجملة نقضا لدلالة كلمة الله على الحصر. هذا الجواب ايضا لا يمكن المساعدة عليه، فان الظاهر من النفي انما هو نفي الوجود، كلمة الله لا رجل في الدار، لا صلاة الا بتهورين، لا صيام في السفر و غیر ذلك مما يدخل عليه كلمة الله، لا يدل على نفي الوجود، لا على نفي الامكان، آجا خلاف الظاهر، لا صلاة اي لا تتحقق الصلاة في الخارج، لا ان الصلاة غير ممكنة الوجود في الخارج الا مع التهور، يعني مع التهور ممكن الوجود، آجا ايضا بعيد لا يمكن المساعدة عليه. والصحيح في الجواب ان المستثنى في المقام انما هو الجار والمجرور معا، ليست الجملة هكذا لا صلاة الا التهور، لو كان كذلك لكان غلطه، لا صلاة الا الطهور، یعنی الطهور صلاتون، خب هذا غلط معلومه، بل لا صلاة الا بطهور و هذا جار و مجرور لا بدن له من المتعلق، یعنی لا صلاة الا مقترنا بالطهور، الا صلاة بالطهور مع الابتران معیه، لا صلاة الا بطهور مثل لا صلاة الا الى القبلة، یعنی مع التوجه الى القبلة متوجها الى القبلة، لا صلاة الا صلاة الى القبلة الا مع التوجه الى القبلة، فالجار والمجرور هو المستثنى ولا بدنا لهما من متعلقين، نقدر كلمة مقترنة وهذا أقرب، لا صلاة إلا مقترنة بطهور. فمعنى هذه الجملة أن الصلاة لا تقع في الخارج إلا وهي مقترنة بالطهور، إذن دلالة على الحسن إذن بازعت، يعني مقترنة بالطهور تتحقق و بغیر الاقتران بالطهور لا تتحقق. ولذلك ذكرنا ان الظاهر العرفي من هذه الجملات انما هو بيان الشرطيه، يريد الامام عليه السلام بيان شرطيه الطهاره للصلاه، وان الصلاه لا توجد في الخارج بغير الطهور. المفهوم يعني الذي يستفاد من الاستثناء، كالاستثناء من النفي إثبات كما ذكرنا، معناه وجود الصلاة مقترنة بالطهور أو وجود الصلاة متوجها إلى القبلة أو وجود الصلاة مقترنا بفاتحة الكتاب وهكذا وهكذا. فكأن أبا حنيفة تخيل أن الطهور هو مستثنى، فاستشكل أنه مع الطهور لا تتحقق الصلاة، فلا دلالة في الكلام على الحصر. ولكن بعد التدقيق بأن المستثنى ليس هو كلمة الطهور فقط بل الجار والمجرور معا، معنى هذا الكلام لا صلاة أي لا تتحقق الصلاة إلا مقترنة بالطهور ومع الطهور، فمفهومه الذي يستفاد من إلا أن الصلاة توجد مع الطهور، أين في هذا دلالة على عدم الحصر، وهكذا في بقية الموارد. وهذه الجملة مستعملة بل في الاستعمالات العرفية إذن، يعني أن يكون المستثنى الجار والمجرور، كما في إذا قلنا أن زيدا لا ينام إلا في هذه الغرفة، المستثنى ليس هي الغرفة، الغرفة لا يكون مستثنى من النوم، بل الجار والمجرور هو المستثنى، يعني لا ينام في أي مكان إلا أنه ينام في هذه الغرفة. لا أنام أو لا ينام زيدون إلا في الغرفة الكسائية أو إلا في الليل، لا ينام زيدون إلا في الليل، لا أنام إلا في النهار، لا أسافر إلا في النهار، إلا غير ذلك من الاستعمال، لا أكل إلا في الإناء النظيف. المستثنى في هذه الموارد الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء، ذلك الشيء الذي تعلق به الجار والمجرور المجموع يكون المستثنى. فمعنى لا ينام زيد إلا في الليل معناه أنه ينام في الليل ولا ينام في النهار. والاستثناء صحيح في جميع هذه الموارد، فلا يكون هذا نقضا. ومما يؤكد على ما ذكروا دلالة الاستثناء على الحصر أن كلمة التوحيد كان من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، كل من تكلم بهذه الكلمة قاصدا به المعنى يقبل إسلامه، لو لم يكن كلمة إلا دالة على إثبات الحكم، يعني نقيض الحكم المذكور في المستثنى للمستثنى، كيف تكون هذه الكلمة كلمة الشهادتين، كلمة لا إله إلا الله يعني كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. لو فرضنا أن هذه الكلمة يعني كلمة إلا لم تدل على إثبات ما نفي أولا، كيف يكون هذا كلمة التوحيد؟ غايته أنه يدل على نفي إله آخر، وأما إثبات إله واجب الوجود والمعبود بالحق هذا لا يدل عليه الكلام. إذا لم يكن في الدلالة في الكلام دلالة على الأصل هذا أيضا مؤكد. وما ذكره صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه من أن قبول ذلك لعله لأجل قرينة كان الكلام مع تلك القرينة يدل على التوحيد هذا لا يسمى، معلوم أنه لم يكن هنا أمر خارجي وقرينة خارجية، بل كل من كان يتكلم بهذه الكلمة كان يقبل منه شهادته بالتوحيد، فإذا شهد بالرسالة أيضا يحكم عليه بالإسلام. ولكنه مع ذلك قد استشكل في دلالة هذه الكلمة يعني كلمة التوحيد، استشكل في دلالته على التوحيد بما هو معروف، يعني بالإشكال المعروف، نتعرض له مع جوابه إن شاء الله.